واتفق النبي صلى الله عليه وسلم مع علي بن حصن على هذا الاتفاق. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا الاتفاق مشروط بموافقة الانصار، لان هذه ثمار من مزارع الانصار، واذا الانصار ما وافقوا ما في اتفاق. فانتظروا حتى اخذ رأي الانصار. فانتظر علي بن حصن النبي صلى الله عليه وسلم استدعى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة قادة الانصار، واخبرهم بالخبر. قال اني رأيت حتى اكثر الاحداث اني اعطي غطفان نصف ثمار المدينة مدة سنة ويرجعون. فقالوا يا رسول الله اهو الوحي؟ هل جاءك الوحي بهذا؟ قال لا. قالوا يا رسول الله اهو امر لك فيه حاجة، يعني انت راغب بهذا؟ قال لا، انما هو الحر والمكيدة. انا هذا ليس راغبا، مضطر، انا كاره هذا لكني مضطر. قال يا رسول الله اما ان كان وحيا فلا بد لنا من طاعة الوحي، واما ان كان الامر لك فيه حاجة فوالله نلزم عند حاجتك ورغبتك، يعني حبنا لك الامر الذي ترغب فيه تسلم به، اما ان كان الحرب والرأي والمكيدة فوالله يا رسول الله ان هؤلاء، يعني غطفان جالسين غطفان يسمعون، ان هؤلاء ما كانوا يأخذوا تمرة من المدينة، تمرة واحدة ما يأخذوها الا قرن ضيافة، يعني احنا نغيرهم او يشترونها. هذا في الجاهلية، اما وقد عجن الله في الاسلام نعطيهم ثمارنا دون حرب، والله ليس لهم عندنا الا السيف. فعندها النبي صلى الله عليه وسلم شاف ان الاتفاق ما في فائدة منه، ثالث الانصار راضين، فقال يا علينا هو ما سمع ما في. فعلينا تعجب، قال هؤلاء محاصرين وهذا الضرب طل عليهم والتهديد من فوقهم ومن تحتهم وهذا الضرب. فعلم ان القوم ما يستسلمون بسهولة، لكن انتهى الاتفاق ما في اتفاق، ورجع علينا بحصن وظلوا على قتاله مع الكفار ضد المسلمين. فكاد الاتفاق ان يحصل لولا هذا الذي حدث. استمر الامر، استمر الحصار، والمسلمون يدافعون باستمرار، والذي يذهب يرتاح ويدافع مكان غيره، وكان بعضهم احيانا يذهب الى بيته يغير ملابسه ولا يستعد اكثر ويرجع. سعد بن معاذ رجع الى البيت فرأته ام المؤمنين عائشة، واذا عليه دروع وخوذة متشكل في الحرب، لكن عند الدرع الذي عنده ما هو جيد، فكان مكشوفا جهة الصدر، كان في فتحة في جهة صدره. فقالت والله اني لا اخشى عليه من هذه الفتحة، مغطي كل جسمه لكن في مكان مكشوف، الدرع الفتح منه انه يغطي كل شيء، لكن ما كان عنده درع جيد، فكان مكشوف في هذا المكان، فكانت خائفة عليه من هذا المكان. فرجع سعد بن معاذ، سبحان الله بدأ ضرب النبال، فجاء سهم فأصاب سعد بن معاذ في هذا المكان، في المكان الذي خافت منه عائشة رضي الله عنها، فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مجروح في هذا المكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزع عنه السهم فشخر الدم، بدأ الدم يصبح، حاولوا يوقفوه بكل طريقة ما وقفه. فعندها النبي صلى الله عليه وسلم اخذ حديدة فوضعها في النار ثم كواه بها، والكي اخر الدواء كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فتوقف الدم. ثم بعد فترة رجع وانفجر الدم مرة ثانية، فجيء به مرة ثانية الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخذ حديدة فكواه بها مرة ثانية فوقف الدم، ثم انه انفجر الدم مرة ثانية. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ سعد بن معاذ يطبق في المسجد النبوي، فحمل إلى المسجد النبوي وضعت له خيمة مثل رلاقة في المسجد النبوي ووضعوا هناك، وكان يعالج هناك، وكانت التي تعالجه تطبب جرحه امرأة من الأنصار اسمها طفيلة، وذلك يسمونها أول ممرضة في الإسلام رضي الله عنها، فكانت هي التي تطبب سعد بن معاذ رضي الله عنه. شد الحصار، بدأ الضغط أكثر وأكثر. في يوم من الأيام أثناء هذا الحصار عزم المشركون على عبور الخندق بأي طريقة، فقالوا نهجم من كل مكان
ندعو الدموم من كل مكان وفي كتيبة من الفرسان كل ما رأى في مكان ذات تبدأ تهدم تحاول أن تعبر فيتصدى على المسلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم تولى هذه الكتيبة بنفسه مع مجموعة من الصحابة كل ما رأى مكان في الخندق كله في مكان الخندق يتحركون ظاهرين وجايين في كل الخندق ينظرون كل لحظة يعبرون. وظل هذا الهجوم من صلاة الظهر إلى صلاة المغرب وهم يحاولون ان يعبروا والمسلمين يصدونهم. ما توقف الهجوم الا بعد صلاة المغرب بعد مغرب الشمس. فتخيل حال انت واحد يركض له الثاني ولا الثاني يصعد. تخيل الجري المستمر مع هذا الخوف الشديد من صلاة الظهر الى المغرب وهم يركضون يدافعون عن الخندق. فلما هدأ الهجوم ما بدأوا يعبرون. هذا الهجوم بعد المغرب فقال عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله شغلونا. شوفوا كثر من كثر الهجوم المستمر يقول شغلونا والله يا رسول الله ما صليت العصر الا قبل المغرب كانت الشمس تغرب. فقال اما انا والله يا عمر فما صليت العصر حتى الان. شوفوا انشغال حتى فترة الصلاة ما في خمس الصلاة الحمد لله ما في حتى خمس دقائق راحت. فتخيل حجم الهجوم الذي كان على المسلمين. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم نادى في الارض في الصحابة اللي موجودين من منكم من لم يصلي العصر حتى الان. فوجد عدد كبير ما صلى العصر حتى الان من شدة الانشغال بهذه الكتيبة. فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم العصر قبل ان يصلي المغرب. وهذه السنة من اللي تفوت صلاة يصليها قبل الصلاة التالية الا اذا كانت الجماعة قائمة فيصلي مع الجماعة ثم يقضي ما فاته. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر ثم صلى بالناس المغرب. واخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم استر عوراتنا اللهم امن روعاتنا. اي خوف اكثر من هذا. بعدين بدأ يدعو اللهم منزل الكتاب شريع الحساب اهزم الاحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. والتفت الى المسلمين الذين يصلون وراءه واخذ يقول لهم والله ما على وجه الارض من يدعو الله من يعبد الله غيركم هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين. هؤلاء ما في الدنيا كلها من يعبد الله من هو على الإسلام غير هؤلاء الذين في داخل المدينة. مع هذا الدعاء جاءت الاستجابة من الله سبحانه وتعالى. نعيم بن مسعود يلقي الله في قلبه الإيمان في هذه اللحظات. من يسلم في هذا الموقف؟ يعني أسلوب المعجبة ناس محاطرين مهددين جاءوا لحظة منهم يقضى عليهم يقضون من يسلم في هذه اللحظة. لكنه تدخل الإلهي واستجابة أمر النبي صلى الله عليه وسلم دعاءه فأسلم نعيم بن مسعود في هذه اللحظات. دخل الإيمان في قلبه وتسلل من جيش الكفار وجاء إلى معسكر المسلمين الفتح ووصل الى النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله اني اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. وهذا الامر ما يعلم عنه احد. ما احد يعلم اني مسلم الا انت. فأمرني ماذا افعل. قال يا نعيم انما انت رجل واحد. يعني وجودك معنا بالجيش ما راح يجيبنا 300 واحد ما يغني شيء. أما فإن استطعت أن تخذل عنا فافعل. إذا قدرت تفرقهم تمزقهم تخذلهم افعل ذلك. قال يا رسول الله فلا بد لي من أن أقول. يعني عشان أقدر أخذل لابد أن أكذب. أقول يعني أكذب ولا ما تبغوني. قال قل. والكذب حرام لكن في مثل هذا الموطن يجوز. فعندها نعيم رجع الى معسكر الكفار دبر خطة
رهيبة جدا في رأسه وبدأ في تنفيذه. نعيم بن مسعود كان من أشراقهم وكان مقدم عندهم وكان صاحب لغتهم وكان صاحب اليهود أيضا بني قريظة، وكان يزورهم من أيام الجاهلية وهو يزور يهود بني قريظة. فأول من بدأ به بدأ بيهود بني قريظة، طرح معسكر الكفر التف حتى استأذن على بني قريظة، فأبي له تدخل عنده قال تعلمون من أنا؟ قال نعم. قال تعلمون ترضي لمحمد؟ قالوا نعم. قال تعلمون صحبتي لكم؟ قالوا نعم. خير ايش صاير؟ قال ان القوم قطعوا الفتح. الحصار هذا يا اخواني حصار الخندق استمر 45 يوم، شهر ونصف على الحصار، فطعن الامر. فقال لهم ان القوم قطعوا الفتح وكأنهم يريدون ان يعودوا يرجعوا، كأنهم يريدون ان يتركوا الحصار كله يرجع الى مكانه. فوالله لئن رجعوا فما لكم طاقة لمحمد، يسرقونكم لمحمد ولا تستطيعون عليه. قالوا فما الرأي عندك؟ قال اغمنوا لانفسكم. قالوا كيف؟ قال اطلبوا عشرة من سادة الرئيس يكونوا معكم في حصن، عشرة معكم في الحصن حتى ما ينسحبوا ويطلقوهم ويطلقوا نشاقهم، فأنتم بها الطريقة من رأيكم. قالوا نعم الرأي. رجع فاجتمع طلب الاجتماع مع سادة قريش. ايش الخبر؟ قال اجتمعوا واخبركم. فاجتمع سادة قريش ابو سفيان والذين معه اجتمعوا، فجلس اليهم نعيم. قال تعرفوني من انا؟ قالوا نعم. قال تعرفون كرهي لمحمد؟ قالوا ما نشك في ذلك. قال لهم 40 يوم معهم يقاتل، لو كان معهم الانصار محمد ما قاتل معهم، فكانوا مطمئنين له تماما. قال تعالوا تعلمون صحبتي لليهود؟ قالوا نعم. قال بلغني امر من اليهود. قالوا ايش؟ قالوا ان اليهود هؤلاء بني قريظه قد ندموا على بعضهم العهد وخافوا ان يتركوهم لمحمد، فارادوا ان يجدد العهد مع محمد، خافوا فيصلوا الى محمد يقولون يا محمد هل يرضيك ان نقتل لك عشرة من سادة قريش وترجع العهد بيننا وبينك؟ توافق لهم محمد فسيطلبون منكم عشرة ليقتلونهم. قالوا والله لئن صدقت لهذا امر جلل، امر عظيم اذا انت صادق. قالوا على كل حال هذا الخبر اللي عندي، روح اتاكدوا. فتركهم على هذا الحال. ابو سفيان متشكك، فعندها ذهب بنفسه، قال انا خلينا اتاكد من الخبر، فذهب بنفسه الى بني قريظه. وكان هذا في يوم السبت، ليلة الجمعة، ليلة يوم الجمعة بالليل، ذهب إليهم فطلب الاجتماع بقادة بني قريظة فاجتمعوا معه. فجلس إليهم قال قد عزمنا غدا على الهجوم، سنهجم غدا ونريدكم أن تهجموا أنتم من الجنوب ونحن من الشمال، فألقوا على محمد لبلد بدو واحد. فقالوا الليلة ليلة سبت، وأنت تعلم امرنا في السبت وتعلم ما فعل الله بالذين نقضوا السبت، فمسحهم الله فنزلوا قناديل، نحن لا نقاتل في السبت. فشعر كأنه في تردد، لكن هذه حقيقة عندهم. قال لم أعد غدنا. قالوا يا رابع سفيان اذا بعد غد يوم الاحد نهجم، لكن نخشى ان اذا فشل الهجوم تتركونا لمحمد، نخشى ان يبدا الهجوم يفشل وتتركنا لمحمد وتكرر عنا، فاذا انقرض بنا الرجل ما لنا به طاقه، فاترك عندنا عشرة من سادتكم. قال لهم عندنا يهجم معنا يوم الاحد. قال ايه في نفسه صدقكم نعيم، خبر نعيم صحيح. قال طيب اشاور اصحابي واخبركم. فقد الامر بين اليهود وبين المشركين. التنسيق اللي كان جاري لو كان لو حدث هذا الاتفاق وفعلا بدا البدود من السماء والبدود كان حصول على المسلمين. لكن سبحان الله بتحرك معين فشل هذا الهجوم وانتقض الامر، انتقض التنسيق. عند ايضا النبي صلى الله عليه وسلم ما اكثر، لكن الخوف بدأ يزداد في المسلمين لان فعلا ممكن يبدأ الهجوم من مكانين ويزيد الامر. وزاد الامر شدة انه بدأ الضرب الشديد، ضرب شديد ما مر على المسلمين مثله. وزاد الامر ان جاءت الريح، ريح قوية جدا والريح تزيد البرد، فازداد الامر وفعلا زلزل المؤمنون زلزالا عظيما. وكانت ليلة والماء ليلة شديدة الظلمة، يصفها حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول ليلة شديدة الظلمة شديدة الريح شديدة البرد شديدة الخوف. ماذا علينا مثلها؟ يقول بينما نحن عند الخندق والجوع أصابنا والفقر أصابنا، يقول نحن على هذا الحال ولا ندري ماذا سيحدث، بينما نحن على هذا الحال النبي صلى الله عليه وسلم كأنه شعر أن ممكن يحدث شيء الآن بعدما تزلزل الأمر ما بين اليهود وبين المشركين، فيريد يعرف الأخبار. فقال نادى في الناس وكانوا غرام شديد ما خلاه ثاني، فنادى في الذين حوله قال من يرى لي خبر القوم وله الجنة. شوف طلب بس يروح يتسلل من الخندق يكتشف ما هي أخبار الكفار يرجع وله الجنة. يقول حذيفة بن اليمان هذا مش صحيح، يقول كما قام أحد من يرى لخبر القوم وله الجنة كما قام أحد. ثم قام مرة ثالثة من ينظر لي خبر القوم وله الجنة كما قام أحد. ثلاث مرات يدعوهم إلى الجنة ولم يقم أحد. يقول حذيفة ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم تحرك فأصابت رجله فقدي. يقول ثم كمسك خايف كل يقوم. فقال من؟
يا الله مصيبة.
فقلت حذيفة. قال سم يا حذيفة. يقول بعد توقيت. يقول فقمت فوالله من شدة فقري ما كان عندي ثوب ألبسه إلا قطيفة لامرأتي. فستان زوجتي ناصر ما عندي شيء. ما يصل إلا إلى تحت ركبتي. والبرد شديد يقول من شدة البرد ماني قادر أوقف. فقال يا حذيفة أنظر لي خبر القوم ولا تحدث أمرا حتى ترجع. ما تعمل شيء ثاني بس شوف لي الخبر وارجع. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله. فقلت مشيت. يقول فأول ما مشيت فسبحان الله كأني في حمام. الحمام مكان باطل. يقول كأني جالس في حمام ولا حسيت برد. فنزل حذيفة في الخندق وتسلق من الطرف الآخر وذهب إلى الشمال الغربي إلى معسكر الكفار. يقول والريح شديدة. يقول فإذا الريح التي أصابتنا ليست بشيء بالنسبة للريح اللي أصابتهم. يقول الناس كلها مسؤولة تثبت الخيم. يقول فرأيت الخيم تطير من شدة الريح، خيام تطير. وكان عندهم قدور ضخمة يطمحون بها فهذه القدور تنقلب من شدة الريح. ريح تملنا مثلها في حياتنا. ففعلت الريح بهم الأفاعيل تأخذ بالريح. يقول بين أنا كذلك إذ كان عندهم نار في وسط المعسكر نار عظيمة. وإذا رجل يدفئ نفسه عند النار، رجل ضخم يدفئ نفسه عند النار ويأتي ضخم النار من شدة البرد. يقول فنظرت فاذا هو ابو سفيان
وهو ينادي شارك القوم الي 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 الي.
يقول فاخذت السهم واخذت النبذ. يقول مخشوف
رئيس الكفار امامي ما بيني وبين احد.
يقول فاخذت السهم فوضعته في النبذ وشددته وظهر لي. والله لا ضربت لا قتلته. يقول تو من الرضا فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدث امرا حتى ترجع. اشوف الطاعه يستطيع ان يقتل رئيس الكفار لكن التزاما بامر النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل. يقول رجعت السهم لما تذكرت امر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما هذا القول تجمعوا فجلسوا فجلست معهم فقال ابو سفيان يخطب فيهم وكانوا في رعام. فقال اخذ يخطب فيهم قال ان لهذا الامر ما بعده فلينظر احدكم جليسه. فالواحد يشوف من اللي جنبه يتورط قاعد بينهم. لكن سبحان الله الله الهمه الدهاء والحكمه في هذه اللحظه الفطره تتبين في المناطق. يقول فالتفت على اليمين من الرجل فقال فلان. التفت على الشمال من الرجل فقال فلان فلم يسالني احد. يعني قال لي جنبه يا رب احد سالني. فبدا ابو سفيان يخطب فيهم انه رايتم ما صنع ما صنعت من الريح رايتم هذا البلد. المهم النهايه عزم على الرحيل. يقول ما اكمل خطبته ما كمل فوق الخطبه وقال لا رحيل لا رحيل لا رحيل لا رحيل. الناس اكبر خلاص ملت 45 يوم واقفين ما معنا شيء. والان الاخلاق من بني قريظه ان ما في شيء ما لم يساعدوه فخلاص فقدوا الامل. يقول فبدأوا يرحلون. رجع حذيفة يقول رجعت وانا في حمام داخلي يقول ملا كأننا في درس. ورجع قدر الخندق مرة اخرى وصل سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يصلي كان في خيمة يصلي. دخلت الخيمة يقول اول ما دخلت راح الحمام وبدأت اتنهض من البرد وانتظر النبي صلى الله عليه وسلم يخلص على قبره ولا والنبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي وانا اتناهض من البرد وتفتك اسناني من شدة البرد. فالنبي صلى الله عليه وسلم احس بي وانا في الصلاة شعر بحالتي هذه وانا بردان. يقول ففتح ثوبه كان لابس ثوب صلى الله عليه وسلم ففتح ثوبه فغطاني به وهو في الصلاة. شوف رأفته ورحمة. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وانا في ثوبه. فبعد ما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته التفت عليه من خبرت اخبرت بالخبر وان خلاص الاحزاب انتهى امرهم وسيذهبون. فعندها يعني ذكرني بخير ودعا لي بخير وقال نم لان فنام حذيفه. يقول نمت حتى الصباح ما حسيت. فقامني يقطعني بثوبه وينومني في الطريق. يقول جاءني بالصبح الشخص قال تركتني برجلي قال قم يا نعمان فاستك نوم والا الامر قد انكشف والاحزاب راحت ورجع الامن والاطمئنان الى المدينه وانتهت المعركه ما في شيء ورد الله الكافرين بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. ما في قتال سبحان الله طول العلم طلب الامر كله. رجع النبي صلى الله عليه وسلم الى بيته يريد خلاص يرتاح من بعد المعركة. فنزع ثيابه بدأ يغتسل واذ دحية الكلبي. دحية الكلبي واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان وسيما جدا يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم. ففتحت عائشة له الباب فقال اين الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالت يغتسل فقال ناديه فنادته فعرفه واذا هو جبريل. جبريل عليه السلام كان يتشكل باجساد البشر كما في الحديث المشهور لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الاسلام ما الايمان ما الاحسان ما جاء بصوره رجل رجل لا يعرفه واحد. هذه المره جاء بصوره دحية الكلبي. فقال له يا رسول الله اوضعت سلاحك؟ قال نعم. قال فان الملائكه لم تضع اسلحتها. قال ما الخبر؟ قال ان الله يأمرك بقتال بني قريظة. المسألة ما انتهت. هؤلاء الذين فعلوا هذا الفعل الغدر لابد من تهديدهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم فورا نبس نفس الحق. اول ما خرج سأل الصحابة قال ها رأيتم احد؟ قال ما رأينا الا دحية الكلب متجه نحو بني قريظة. قال ذاك جبريل من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يصلين العصر الا في بني قريظة. وفعلا بدأت الاستعدادات كل واحد يلبس الحرب مرة ثانية والتوجه نحو بني قريظة. الذي وصل بني قريظة بعد قبل المغرب صلى. الصحابة اللي شافوا انهم سيتأخرون لم يصلوا قبل المغرب. بعضهم صلى في الطريق بعضهم قالوا لا من بعضهم قال لا تصلي العصر الا في بني قريظة. فما صلوا العصر الا بعد المغرب بعد اذان المغرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم اقر هؤلاء على فهمهم واقر هؤلاء على فهمهم من ان الامر يحتمل الاستعجال ويحتمل ان لا تصلون الا هناك فعلك. فاقر الاثنين على فعلهم. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان متدرع بلبس الحرب فنادى في بني قريظه فنادوه كلموه من فوق الحصن. فناداهم النبي صلى الله عليه وسلم فسبهم وكان نادرا ان يسب صلى الله عليه وسلم. قال يا اخوه القرد والخنازير قد نزل بكم خزي الله عز وجل. فقال يا محمد انت الحليم انت ما في حلم اليوم بعد الذي فعلتم في هذا الوقت باخطر موقف تفعلون هذا ما في معكم حلم. تنزلون عن حكمي تستسلمون انا احكم فيكم كما اشاء. فرفضوا رفضوا ان ينزلوا. قالوا اذا نزلنا يقتلنا لان فعلا يستحقون القتل في هذا الغدر في هذا الموقف. فبدأ الحصار على بني قريظة وقذف الله في قلوبهم الرعب. كانوا 700 رجل مقاتل غير النساء والاطفال 700 رجل مقاتل لكن قذف الله في قلوبهم الرعب. هنا المنافقين والاخرين كلهم جاروا غنائم الان قبل شوية خوف فروا لكن فيها غنائم الان تجمعوا يريدون نصيب من هالغنائم. فقالوا يا محمد ارسل لنا واحد من اصحابك نتفاهم معه ارسل لنا واحد من حلفائنا. فارسل لهم ابا لبابة فدلكوا اليه. قالوا يا ابا لبابة شو الراي عندك؟ قال والله ما عندي الا ان تستسلم النبي صلى الله عليه وسلم عادل ما يتركك. قالوا يا ابا لبابة ارأيت ان نزلنا عن حكمه ماذا يفعل؟ يقول ابو لبابة فما شعرت الا وباصابعي على رقبتي وحسيت اصابعي تمر على رقبتي يعني ناوي يقتلكم. يقول فما حركت اصابعي الا وعلمت اني خنت الله ورسوله كشفت سر النبي صلى الله عليه وسلم. فتركهم وفورا راح الى المسجد ونادى بيته قال له ربيني في عمود المسجد خنت الله ورسوله وما حد يفكني الا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوب عليه. من قال عرف الخبر قال والله ما افكه حتى يتوب عليه الله. كيف يخشي سري؟ فظل مربوط 6 ايام 6 ايام مربوط في العمود. تأتي زوجته تفك للصلاة ولقضاء الحاجة ومربوط يطعمونه وهو مربوط الى ان نزل الله سبحانه وتعالى انزل فيه العقل. واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر شيئا. الله سبحانه وتعالى عفى عنه. فتذكر النبي صلى الله عليه وسلم. هنا لما اليهود سعوا انه المسألة فيها القتل عزموا على عدم الاستسلام واصروا على البقاء في اماكنهم. وكان عندهم من الطعام والشراب ما يكفيهم ما عندهم شيء ما عنده مشكلة جالسين في حصونهم تحصنين. لما زاد الامر بسد الحصار كعب بن اسعد جمع سادة اليهود قال لهم قد رأيتم الامر الذي نحن فيه والامر يحتاج الى حزم يحتاج من يحزم فيه لازم نعمل شيء. قالوا ما رأي عندك؟ قال ادعوكم الى واحدة من ثلاث نعمل واحد من ثلاث امور. هذه المسألة هذه المشكلة ليس لها حل الا واحد من ثلاث امور. قالوا ما هي؟ قال اما الاولى فقد والله علمتم انه نبي كلكم تعلمون انه هو النبي المذكور عندكم في التوراة. فتعالوا ندخل في دينه فانه لا يقتل اصحابه. قالوا والله ما ندخل في دينه ابدا. مع انهم يعلمون انه النبي. لكن شوف العناد. الثانية يا كعب. قال الثانية نقتل نساءنا واولادنا. نذبح نساءنا واولادنا. ما نترك احد في الحصن. ثم نخرج بهجمة رجل واحد. فاما نقتل او نغلب. اذا قتلنا هي النهاية هي النهاية. واذا غلبنا اخذنا النساء واخذنا الاطفال وعشنا من جديد. قالوا ما بال هؤلاء المساكين ما ذنبهم نقتلهم. فائدة ما حدهم حازم هذا الموقف خلاص يا حياة يا موت. واضح المسألة يريدهم ان ينهوها يريدهم ان ينتقلوا لانفسهم لكن ما فيهم حازم. فقالوا الثالثة قال الثالثة الليلة ليلة السبت. كان المسلمين في الحصار اذا دخل يوم السبت ليلة السبت يرتاحون لانهم يعلمون ان اليهود لن يهجموا في السبت. اليهود ما يهاجمون في السبت. فكان يوم السبت يوم راحة عند المسلمين كل واحد يروح يرتاح. فقال انتم علمتم ان الليلة ليلة السبت والقوم يأمنون ليلة السبت فتعالوا نهجم عليهم الليلة. قالوا يا كعب قد علمت ما فعل الله بالذين اخذوا في السبت فقلبهم الله الى ذا خنازير. تريدنا نهجم في السبت يعاقبنا الله؟ لا ما نفعل. فرفضوا كل الثلاث اقتراحات. فقال والله ما فيكم حازم ما فيكم واحد يستطيع ان يحزم. الامر حياه وموت وانتم مترددين. وفعلا ترددوا ما فعلوا شيء. واحد من اليهود اسمه عمرو بن موسى عدي خرج من الحصن. كان النبي صلى الله عليه وسلم واضع حراسه بقياده محمد بن مسلمه وكان من اشد المسلمين. فقال له فما امسك عمرو بن موسى عدي اراد يقتله. قال خذني لنبيكم. فاخذه الى النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا محمد والله لما غدرت يهود لما غدروا بك ونقضوا العقد انا الوحيد الذي رفضت. انا رفضت ما وافقت على غدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت صحيح. هذا الرجل كان رافض ان يشارك في نقض العهد. النبي صلى الله عليه وسلم ما يعاقب الجميع يعاقب الذين نقضوا العهد. فامر باطلاق هذا الرجل وقال ذاك رجل نجاه الله بوفائه. فالمسألة ليست انتقام من يهود. المسألة مسألة انتقام من الذين نقضوا العهد. اما الذي وفى بالعهد ما يعاقب. فاطلق عمرو بن سعدي. استمروا اليهود متحصنين. هنا لما شاف المسلمين الامر قال 19 يوم ما في اي نتيجة. فاجتمع جماعة من ابطال المسلمين من بينهم الزبير بن العوام وعلي بن ابي طالب مع مجموعة من الفرسان الاشداء وتعاهدوا على الموت. قالوا نهجم ما نرجع يا نفتح الحصن يا نموت. وفعلا استعدت الكتيبة للهجوم على حصن بني قريظة. جهزوا انفسهم اول ما بدا الهجوم رأى اليهود الموت خلاص هذه جماعه واضح انها لن ترجع الا بفتح الحصن او تموت. فعندها بداوا ينادون بالاستسلام يا محمد يا محمد نزلنا عند حكمك قبل ان يذبحنا هؤلاء. احاطهم الرعب فاستسلم بنو قريظة لهذه الطريقة خوفا من هذه الكتيبة. ففتحت الحصون وسلم كل ما في الحصن من رجال ونساء واطفال كل شيء. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بتوثيق الرجال كل واحد من الرجال يربط. فربط الرجال 700 رجل. عندها جاء الاوس. قالوا يا رسول الله احسن الى موالينا كما احسنت الى موالي الخزرج. بني النضير شنو اللي نجاهم لما جاء عبد الله بن ابي بن سلول وقال احسن الى موالي، فنزع فلما اطلقهم بسبب ذلك. الان الاوس هؤلاء خلفاء الاوس، بني النضير خلفاء الخزرج، بني قريظة خلفاء الاوس. قالوا يا رسول الله احسن الى موالينا كما احسنت الى موالي الخزرج. الامر يختلف. نعم جريمة الخزرج بني النضير عظيمة، لكنها لا تقارن بجريمة بني قريظة، ما في اي مقارنة. جريمة اضعاف، بني النضير قد قتل رجل مسلم واحد، هؤلاء هددوا دولة الاسلام كلها، وضعوا دولة الاسلام كلها في خطر. النبي صلى الله عليه وسلم احتار ماذا يفعل، هو فعلا اطلق بني النضير لاجل الخزرج، الان ما يفعل هذا مع بني قريظة؟ فقال يا يكلم الاوس، قال هل ترضون بحكم رجل منكم؟ اترك الحكم لواحد منكم. قالوا من يا رسول الله؟ قال سعد ابن معاذ، اترك هو الذي يحكم. قالوا سعد سيدنا، رضينا يا رسول الله. وصل الخبر الى بني قريظة، سعد بن معاذ حليفهم، قالوا رضينا بحكم سعد، صاحبنا سعد. سعد وين الان؟ في الخيمة في المسجد يطبق من الجرح اللي اصابه، وكان يدعو الله عز وجل. قال يا رب ان كان للنبي صلى الله عليه وسلم لقاء مع قريش في قتال مع قريش بعد هذا اليوم فابقني، لا تخليني اموت حتى تقر عيني من قريش، فانهم ابغض الناس اليه لما فعلوه بالنبي صلى الله عليه وسلم. وان لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم قتال مع قريش فاقبضني، خلاص قالها الموتى، ولا تقبضني حتى تقر عيني من بني قريظة. فاستجاب الله دعاء، الان جعل الحكم في يد سعد بن معاذ. فارسل النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي بسعد بن معاذ. جاء اليه ما كان يستطيع يمشي ولا يستطيع يركض من شدة الضربة التي اصابته النبي اللي كان عنده، فوضعوا له حمالة فرفعوه على حمار، سالوه سير على الحمار، وجاءوا به هكذا مستلقين. في الطريق يأتيه سادة الأوس، يقول له أحسن إلى موالينا، هؤلاء حلفاءنا، يوصونه، وهو يقول قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم، قد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم. هنا لما سمع بعض سادة الأوس الأذكياء سمعوا هذا القول، ذهبوا إلى قومهم ينعون بني قريظة، قال خلاص سلموا صلوا على بني قريظة، هذول راحوا انتهى أمرهم. وصل سعد إلى حصون بني قريظة، الناس متجمعين، بني قريظة مربطين لكنهم لا يسمعون بعيدين. فاجتمع النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه وسعد جاي. اول ما وصل سعد قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال قوموا لسيدكم، فقام جميع القوم اظهارا لمكانة سعد رضي الله عنه. فمن قريظة رأوا هذا المنظر الاجلال العظيم لسعد، فالكل الان ينتظر حكم سعد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد جعلت حكم بني قريظة في يدك يا سعد، فاحكم فيه. فقال التفت الى سادة الاوس الجالسين، قال ويمضي حكمي على الاوس، جماعة خلفاء بني قريظة. فقال سادة الاوس نعم رضينا بحكمك يا سعد. فالتفت الى سادة الخزرج قال ويمضي حكمي على الخزرج، قالوا نعم يا سعد رضينا بحكمك. التفت الى سادة المسلمين المجالسين قال ويمضي حكمي على المسلمين، الكل يرضى بحكمي. قالوا نعم رضينا بحكمك يا سعد. ثم التفت الى جهة النبي صلى الله عليه وسلم ينظر اليه فقال ويمضي حكمي على من هنا، تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما قال يمضي حكمي على الرسول،
من الأدب.
قال يمضي حكمي على من ها هنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يا سعد. فقال فإني أحكم فيهم بأن تسبى النساء والذراري ويقتل الرجال كلهم يقتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. الآن اليهود ينظرون لك ما يدرون ايش صار. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فحفرت الحفر، حفر للقتل للذبح. ثم أرسل فأتي بعشرة فأمر بذبحهم. طبعا اليهود ما يدرون ايش صار بالعشرة، كان مكان بعيد. فأخذوهم واحد واحد كالخرفان يذبحونهم. فذبحوا أول عشرة، ثم جاءوا فنادوا عشرة آخرين فأخذوهم فذبحوهم. واليهود ما عارفين الصائغ. فواحد يقف قالوا يا ترى ماذا يفعل بنا؟ فالتفت إليه كعب بن أسد سيدهم، قال والله ما رأيت مثل جهالتكم، أما ترى المنادي ينادي بعشرة فلا يرجعون؟ ما أخذ أفكر إنه الذبح. وفعلا 700 رجل يذبحون في يوم واحد كالخرفان يذبحون. هذا جزاء الغدر، جزاء الغدر أن يفعل بهم ذلك. من الذين كان لهم موقف في هذا؟ واحد اسمه الزبير بن طابة. الزبير بن طابة كان سيد من سادات اليهود وكان عالم من علمائهم. فلما جاءوا به للذبح رآه واحد من الأنصار، واحد من الأنصار شافه فقال يا رسول الله هب لي الزبير بن طابة فإنه قد أعتقني. كان سبب في حريتي يوم بعاث في الجاهلية قبل الإسلام، كان وجدني أسير وأطلقني، فكما أطلقني دعني أطلقه. قال هو لك. فأخذ الزبير بن طابة فقال أطلقني وزوجتي تذهب وأموالي تذهب. فجاء الرسول قال وزوجه وأولاده وماله؟ قال هو لك، كل شيء لك. فرح الزبير بن طابة. ثم سأل قال ما يفعل بكعب بن أسد؟ قال يذبح. ما يفعل بحي بن أخطب؟ حي بن أخطب اللي كان مع الكفار لما انسحب الكفار رفض أن يترك بني قريظة لأن كان عاهدهم أن يبقى معهم، فوفى بعهده فبقى معهم. ما يفعل بحي بن أخطب؟ قالوا يذبح. قال ما أرضأ بنفسي عن مكان يقتل فيه كعب بن أسد وحي بن أخطب. قال يا رجل قاعدين نعرض عليك الحرية والنجاة، أنت وأهلك وأولادك ومالك. قال لا، أصحبهم إلى الجنة. ورفض ورجع فذبح. فقال أبو بكر يصحبهم إلى النار وياهم في النار. فسبحان الله أعطوه النجاة ورفض. واحد ثاني شاب صغير كامل ما بلغ إلا قبل أيام، خط شاربة واحتلل قبل أيام فقط، فجاءوا به ليذبحوا. كل بالغ يذبح. اسمه رفاعة ابن رفاعة القرضي. فرأته واحدة من المسلمات أشفقت عليه فتعلق بها، قال لها إن نجيني من الموت والله أصلي. فجاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله أطلق لي رفاعة فإنه وعدني أن يصلي، يعني يسلم ويصلي. الآن هو مذبوح خلاص يعني ما ينفع شيء. فقال أطلقوه، فأطلقوه فأسلم وحسن إسلامه وصار من قراء القرآن.